وإبعادهم عن أنماط الضلالات أنواع من الاستعراضات عن الزواج الكبير ومختلف التراضي التي كانت سببا لهذا التلاشي والتحدي الذي يعيشه المسلمون اليوم. فهذه الرواسب الشكية من أعمال الجاهلية والمجالس الشرعية التي شوهت جمال الإسلام وكدرت صفحة الدين وحالت دون تقدم المسلمين إنما يقوم ببيانها وإزالتها وتنقيتها وتصفيتها الدعاة إلى الله تعالى من أهل العلم والتقوى السالكين مذهب أهل السنة والجماعة في السلفيين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم في كل خلق الوجود أن يكون عن التحريف الخاطئ وانتحار المسلمين وتأويل الجاهلين. ونجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليه السلف والصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وضمن هذه الرؤية الدعوية فقد صدقت لهذه المناسبة الكريمة مقالا مرسوما بعنوان شرح من حسابي إلى مذهب السلف وجواز الاشتراك مع من يسمى السلفية الجهادية. سائل المولى عز وجل العلم والتوفيق والسداد. هذا قبل الشروع في موضوع المحاضرة، فلا يفوتني أن أسجل في هذا المقام مشاعر الشكر والعرفان للقائمين على هذه الدورة المباركة، والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم من قريب أو من بعيد في تفعيل النشاط العلمي والدعوي وفي تأليف القلوب وجمعها على طاعة الله وحبه. فأقول وبالله التوفيق. المسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، لم يجب فيهم الخلاف العقلي والطائفي، لذلك سموا بالمسلمين تمييزا لهم عن أصحاب الملل الكفار من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين. فكان معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ينطبق عليهم اسما ومسمى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، انهم كانوا على الاسلام الذي شرعه الله لعباده مجردا عن الشركيات والبدعيات وخاليا من الحوادث والمنكرات في العقيده والمنهج والطاعيات. فلم توجد مصورات حاليه الى اتخاذ بديل عن التسميه بالمسلمين، لانهم كانوا يمثلون الاسلام بحق. لكن بعد ظهور الاختلافات العقائديه والانحرافات السلوكيه بين عموم المسلمين تمحض عنها وجود فرق مختلفه وطوائف عقائديه متناحره من الخوارج والشيعه والقدريه والجهميه والمعتزله والاشعريه وغيرهم، كل منها تدعي الحق أنها على الهدى والسير على منهج استكمال السنة وترمي غيرها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها جميعا تفتقر إلى الاتصاف بالوصف الذي زينه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته عن حال هذه الفرق، فقال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم وقد. فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم منصبا على تعيين الوصف دون المنصوب. ذلك الوصف الذي يفصح عن دلالة واضحة في أن النجاة إنما تعم كل من اتفق بأوصاف الفرقة النازية إلى قيام الساعة، وليست قافرة باختصاص بمن تقدم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضره من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ومنه يتبين بوضوح أن كل متأخر عن الحقبة الزمنية التاريخية المختصة بأهل القرون المحظمة الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهي زمن السلف الصالح، التزم مذهبهم ومنهجهم في الاعتقاد والعمل الفقهي يكون سلفيا. ويطلق عليه هذه التسمية بالتزامه باتصاف السلف الصالح، ويطلق عليه سني من أهل السنة والجماعة بالتزامه بالسنة ومجانبة البدعة، ويطلق عليه أثري أي من أهل الحديث والخطأ باعتنائه بالحديث النبوي رواية ودراية وتطبيقا وعملا، وسلوكه بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واشتغاله بآثار الصحابة رضي الله عنهم تمييزا وفهما واحتجاجا، كما يوصف بالغضيض بأنه يقصف إذا فسد الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر: أناس صادقون في أناس سوء كثير، من يعطهم أكثر ممن يطيعون. وإنما يصلح لي لأنه اتفق بالوصف المعين للفرقة الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحاب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا الشيعة، وكفر بعضهم بعض، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الدفقة الواحدة النادية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قبلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في هذه القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسرت أئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مد السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالخدمة، فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة رفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منهم من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل نعياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل الصدق وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم فصانفة سموها كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. وأما السنة المتكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والخضيب وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. انتهى كمان ابن رجب. هذا وللسلفية ألقاب وأسماء يعرفون بها تنطبق على معنى واحد، فهي تتصل فهي تتفق ولا تختلف، وتختلف ولا تنطبق. قال عنها بكر أبو زيد رحمه الله: إنها ألقاب، منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يضرب إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق، والفرق الضالة برد بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد السلطة بهم ومنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدعة والأهواء في القلوب تميزوا بهدي السلف. قلت: ولذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة، قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ومراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقوا متمسكين بوصيته صلى الله عليه وسلم من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. ومن هنا يدرك أن سبب هذه التسمية إنما نشأت بعد الخدمة عند بداية ظهور الفرق الدينية. وقد أشار إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله بقوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سلموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبهذا يعلم أن السلفية نسبة إلى السلف الصالح الذين لا يطلق على مرحلة السبق الزمني فحسب، بل هو اصطلاح جامع لمعاني متكاملة تطلق من جهة الدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به، كما تطلق من جهة أخرى بالدلالة على من حافظ على سلامة العقيدة واتباع التشريع والعبادة والعمل بها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التمسك بالوحي الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل على مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن يوالونهم من القرون المفضلة قبل أن يحصل الاختلاف والاشتراك من أهل الفرق والطوائف وأصحاب المذاهب والنحل والنحل الأخرى التي ظهرت وانتشرت في مختلف البلدان والأقطار من الرقعة الإسلامية الكبرى. ولهذا كان الانتساب إلى مذهب السلف بلا شك اعتزازا وشرفا، وأكد ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاء، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا هو المعلوم أن كثيرا من الفرق الضالة انتحلت اسم أهل السنة والجماعة حتى أصبح يطلق على المشاعرة والماتريدية وغيرهم، فتوسع مصطلح أهل السنة إلى أن أصبح قبطاطا ينتسب إليه من عرف بانحراف في أصوله للعقيدة والصفات الإلهية ومفاتيح الإيمان، على أنهم أهل الحق ويأمرون غيرهم بالضلال المبين. وضمن هذه الحقيقة قال ابن تيمية رحمه الله: فكثير من أهل الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى مدفوعهم موالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع. وهذا الضلال المبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون مشهورهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كمان ابن تيمية. لأجل ذلك ليس ضروري العدول عن مصطلح أهل السنة والجماعة إلى استعمال مصطلح السلفية للدلالة على ما تتصل به الفرقة الناجية أو المنصورة أو الغربان بتمييزها عن الطوائف المنحرفة المنتسبة إليهم، فكان عندهم تسمية بمصطلح السلفية هاشرة عن انتساب الطوائف المشهورة بالبدع والأهواء إليها، ومانعة من اتخاذ مذهب السلف شعارا لهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة للبدعة ليسوا منتحرين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافضة. والسنية باتباعهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشعر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتخاذ اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السبب، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أكثر، وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر اهتمامها وقلة اتباعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل طبعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلام ابن تيمية. هذا ومن الخطأ البين أن يتصدر من ليس له مسكة علم بهذا المذهب العريق الضارب جذوره عبر الزمن إلى الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ويصف الانتماء إليه بالبدعة. وكما قيل: من جهل الشيء عجاب، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقد تقدم بيان معاني الألفاظ وأسماء السلف ودواعيها، وأن السلفية اصطلاح جامع للمعاني المتكاملة من العلم الإسلامي المصفى من شواهد موروثات الطوائف والفرق المخالفة لمنهج السلف، ومن روافد الحضارات القديمة والحديثة الذين جعلوا مصدر التلقي العقل الذي افسدته ثرهات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمثلات المتكلمين ومن على شاكلتهم المجانبين لعقيدة السلف الصالح الذين جعل الله تعالى البداية في اتباع سبيلهم في قوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الفضل المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وتوعد سبحانه وتعالى من الانتشار غير سبيلهم في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على ان اتباع سبيلهم النجاة والحياد عن سبيلهم مشاقة وابتغاء للاعوجاج عن صراط الله المستقيم. ومن جهة أخرى فإن أصل كلمة السلف ثابت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها عند جنوب الأجل: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإن في أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رقية رضي الله عنها عندما توفيت: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. وهذا المعنى وإن كان يدل على الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة من جهة المعنى اللغوي، إلا أنه ورد من أقوال الأئمة التابعين وغيرهم ما يدل على المعنى الاصطلاحي، مثل قول عطاء بن جريج في مسألة لحم الخيل: لم يزل سلفك يقولون. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقد أدرك عطاء رحمه الله جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فمن دونها. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الكيد وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشحون بها ويستهينون فيها لا يرون به بأسا. وجاء أيضا من قول الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقل فيما قالوا وخف عما كتبوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعك. وقد وصف الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الدارقطني رحمه الله فقال: لم يدخل الرجل أبدا في حفظ الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وقد تناقض العلماء هذا المعنى للدلالة على الاستقامة على الشرع والالتزام بمنهج السلف الصالح وعلى طريقتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف. هذا مع حكم السلفية في عقيدتها ومنهجها المتميز بخصائص وسمات بارزة، إلا أن من المنتسبين إلى هذا المنهج من يصرفون خصائصها ومصطلحاتها الجامعة للمعاني المتكامنة من الدين الإسلامي إلى تضييق عموم شمولها وكمالها وتحذير معانيها، فمن ذلك ما يسمى بالسلفية الجهادية زعموا، التي تختلف عن السلفية الحقة في المفهوم والشكل والمضمون. ومن جوانب التقاطر مع السلفية الجهادية: أولا، أن السلفية الجهادية مخالفة للمنهج السلفي الحق من حيث نطاق مفهومها، فهي تحجر واسعا فتقيد السلفية بجميع أبعادها الواسعة وتحصرها في دائرة تطبيقية ضيقة وهي الجهاد. وهذا بلا ريب تحول عظيم من الأحسن إلى السيء، إذ يتضمن الانتقال من خاصية الشمولية التي يمتاز بها المنهج السلفي ويتزلزله منها ويحصر شموليته في فرض تكليفي وهو الجهاد دون بقية التكاليف الشرعية. وهذه اليقينة صورة مجزأة بالإسلام لا تتلائم مع الطابع الشمولي للسلفية، هي عرض رسالة الإسلام بجوانبها المتعددة في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والسياسة والاقتصاد، وذلك عرضا شاملا في وحدة متكاملة. ثانيا، والسلفية الجهادية بهذا الشكل الاصطلاحي بقدر ما هو غريب وبعيد عن مضمون السلفية بمعانيها المتكاملة فهو في ذات الوقت مصطلح محدث وخطير تولد مصطلحه حديثا وانتشر بعد أحداث هدم بوردي التجارة الأمريكيين واتصافه بالسلفية أورث شبها ومخادعة خطافة للقلوب الضعيفة الفاقدة لمعايير التمييز بين الحق والباطل. ثالثا، أما من حيث مفهوم الجهاد وشروطه، بغض النظر عن نبذ المقصد الجهادي إذ هو ذروة سنان الإسلام وأفضل فرائضه بعد الأركان الخمسة، فإن الجهاد عند أتباع السلف ينضبط بشروط منها أن يكون من حيث مبدأه مشروعا وموصولا إلى الإمام العام واجتهاده، وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك فضلا عن إعداد العدة المالية ونحو ذلك مما ينضبط به الجهاد في سبيل الله والمسائل الأخرى المتعلقة به، غير أن منطلقات الجهاد عند السلفية الجهادية المخالفة للمنهج السلفي الحق تكمن في تفسير حركتهم على مبدأ عدم العذر للجهد في المسائل العقدية وفي طبيعة ذلك الحكم بغير ما أنزل الله بعيدا عن الضوابط والمقاصد الشرعية، الأمر الذي جر عنه تكفير الحكام المسلمين لعدم تحكيمهم بشريعة الله تعالى، ثم قرر التكفير تبعا لهم على سائر الرعية. ومن خلال تلك المنطلقات صارت دار الإسلام عندهم دار حرب وجهاد. لذلك أخذ مفهوم الجهاد عند السلفية الجهادية طابعا حركيا تشكل في فرق ثورية قائمة على نزع اليد من طاعة كل فرد وكل أعوانهم والخروج عليهم قولا وعملا بالثورة عليهم وما يحفظها من إحداث الفوضى الاجتماعية والاضطرابات الأمنية لتعزعة كيان الدولة المسلمة. فظهر جهاد الثوري في غير المسلك السلفي الصحيح الذي يريدون الانتماء إليه ظلما وكذبا وزورا بتوضيع الأمنيين والمعاهدين والمستأمنين وسفك دمائهم بالعمليات الانتحارية والتفجيرية والاغتيالات وإسلاف المنشآت وتخريب الممتلكات، وهذا ما تحباه السلفية في عقلها واحتلالها بين المنامج الأخرى وتنكر قبحا. وبذلك يتحول المجاهدون إلى صوار في مبارزة الحاكم ومنازعة الحكم، متخذين اصطلاح السلفية درعا وترسا للتعمية والمغالطة، وهو الأمر الذي يسلم بطريق أو بآخر في إضعاف شوكة المسلمين وحلول الشقاق فيما بينهم والتمكين لأعداء المسلمين من اليهود والنصارى من التصرف على الأمة الإسلامية. ولا يختلف هذا صاحب القرار حرية التدبير والتسيير إلا في محيط ما يلبيه العدو المتربص صاحب السيادة الفعلي بما بسطه من نفوذ على الأمة بهياته الإيديولوجية والتشريعية وبتدخله في شؤونها على وجه يمس سيادة المسلمين وشرفهم. ومن حيث مآل خروجهم لم تتحقق في مقاصد التشريع، بل كانت حصيلة نتائج خروجهم الثوري نذيرة ووبالا في حق أمة مسلمة ضعيفة وثقيلة على الوضع الداخلي في حق بلد مسلم متداعية عليه الأمم. ثم إن ما يدعى بالسلفية الجهادية التي ترفع شعار إقامة شرع الله وأمره وتناشد الخروج على الحكام ما فشلت تقترب الحاكم بالقوة بغض النظر عن صفته كافرا كان أو فاسقا، وقد يكون الاستنجاد بالكفار والتعاون معهم، لكن سرعان ما تقيم بعد خلعه نظاما غير إسلامي هي بنفسها تكفر به على العراق ما كان عليه الإمام الحاكم المخلوع أو أضر منه وأشرف. والنتيجة الحتمية في هذا الخروج في بعدها المقاصدي وبغض النظر عن الآثار العميقة المنعكسة سلبا على هذه الأمة على جميع الأصعدة، فإنها تؤدي بالضرورة إلى تقهقر الدعوة إلى الله وتحقيق العمل الدعوي بصورة عامة وشل بعض الجوانب الاصطلاحية وشد بعض الجوانب الإصلاحية والتربوية بصورة خاصة. أما أهل السنة السلفيون فلا يدارون ولاة الأمر بباطل، ولا يمدحونهم على معصية بنفاق، ولا يزينون لهم الباطل ويتاجرون بعلمهم، وإنما عرفوا بالسلف في مناصحة الحكام، لأن مناصحتهم منافية للغي والغش، كما عرفوا بالصفع الحق وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعميم ولا تحريض على الخروج ولا اغتياب ولا تزكير، ولا يرضون بهذه الأمور إلا ما كانت الشدة والغلظة في مجال الحق، في مجال الحق الصحيح وبالوجه المشروع. رابعا، ومن جوانب المفارقة مع ما يسمى في السلفية الجهاد أنهم لا يسيرون على جور الأئمة وحي الحكام، ولا يدعون لهم بالصلاح والعافية، وإنما يطعنون فيهم بأنواع أساليب الطعن والقتل من السب والشك واللعن والتكفير والانتقاص والتشهير بعيوبهم والتشجيع عليهم على رؤوس المنابر وفي المحافل وفي مختلف وسائل الإعلام، قصد تسليط العامة عليهم وتحريكها نحو متاهات الفتك ودمار الخروج. السلفية الجهادية المزعومة لا تلتزم بالجماعة وطاعة الإمام في المعروف، بل ترى القتال في الفتنة التي تحدثه واجبا وتزكي نار الفتنة على أوسع نطاق ممكن. وهذا مخالف لما عليه أهل السنة السلفيون من وجوب الصبر على جور الحكام وعدم التشهير بعيوبهم أو الطعن فيهم بالسب واللعن وغيرهما، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تصدقوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وضمن هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج والقتال على الملوك الضعاف والصبر على ظلمهم الى ان يستريح ضرهم او يستراح من تاجه. ونقل النووي رحمه الله عن جماهير اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في امر الامام الحاشم، حيث قال: لا ينعقد بالكسر والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يظلم ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه بأحاديث الواردة في ذلك. بل إن أهل السنة السلفيين يستحبون الدعاء للسلطان بالصلاح والعافية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أما موقف أهل السنة السلفيين من الفتنة فهو وجوب ترك القتال فيها، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو ملاذا فليعوذ به. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة بقوله: كونوا أحلاس بلودكم. ويدل عليه الحرمة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حين قال له صلى الله عليه وسلم: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الشرفة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا مذهب أهل السنة في ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. خامسا، ومن جوانب المفارقة والتفاخر مع ما يدعى بالسلفية الجهادية المباينة للمنهج السلفي الحق أنها حركة ثورية تسجل في أسس دعوة الرسل القائمة على التوحيد والاتباع والعمل على تسجيلهما في أرض الواقع، بالدعوة إلى تجريد التوحيد من الشركيات والضلالات ونبذ جميع السبل إلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحاربة البدع والتعصب المذهبي والتفرق في الدين، كما أن هذه الفرقة المخالفة للمنهج السلفي الحق من جهة أخرى تستصغر شأن علماء السنة السلفيين الناصحين ولا تنظر إليهم إلا بعين الحقارة، فتنتقص من قدرهم وتتجاسر عليهم وعلى ما يحملونه من علم نافع صحيح باللهج والغمز والطعن بألفاظ كاذبة وأوصاف خاطئة وبيانات مغرضة، وتنعتهم طارة بمرجعة الفقهاء وطارة بجهالة فتح الواقع وطارة بعملاء وأخرى بعلماء السلاطين أو الدراسة أو الداعي ثغرة السلطان، كما جرت عليه سنة المبطلين الطاعنين في أهل السنة السلفيين، وهي من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهم بريئون من تلك الألقاب والنعود والمعارف، ولا يلحق بأهل السنة منها شيء إلا ما عرفوا به من أسماء أهل الحديث أو أهل السنة أو السلفيين، ومتى وجدت أمة تغني علماءها وأخيارها وصفوتها بالجهل والنقص فإن ذلك يأذن بفتح باب فتنة وهلكة، وأعداء الإسلام في كل مكان يستعدون بمثل هذا الأذى والبهتان يسعدون بمثل هذا الأذى والبهتان. أما أهل السنة السلفيون يعلمون أن السنة توقير العلماء الربانيين وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم، ويعترفون لهم بحقوقهم ومنزلتهم ولا ينسبون لهم العصمة، ويضعون ثقتهم فيه ويعلمون بنصائحهم وتوجيهاتهم، ويكونون ألسنتهم عن تجريحهم وذمهم، فإن هذا الخلق تجاههم معدود من وجوه الإحسان، ولا يقع أن الإحسان جزء من عقيدة المسلم وشطر كبير من الإسلام. قال الصابوني رحمه الله: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعاني، وليسوا إلا أهل السيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاقتداء بملازمة سنته. ثالثا، ومن الفوائد أيضا مع مسمات السلفية الجهادية سعيها من حيث الغاية والمقصد إلى الخروج عن الحاكم ولو برضاه وإصراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية، واتخاذ الديمقراطية وتعدد الأحزاب مطية للوصول إلى الحق بالباطل وفاقا للقاعدة المكياجية المردودة الغاية تبرر الوسيلة. أما أهل السنة السلفيون فهم جماعة أثرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم متوازنة مستمرة كما تقدم، ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حرب تجاهل كل الفرق التي حازت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكل أشكالها وأنواعها، وتقومها بالحجة والبرهان، سواء كانت هذه الفرق ذات منهج عقدي فاسد كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذات منهج دعوي فاسد، أو كانت ذات صبغة سياسية متناحرة المعقود عليها جميعا الولاء والبراء، فإن ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطي الذي جعل فيه الحكم للشعب، لعلمهم أن ذلك اعتداء صريح على حق الله تعالى في الحكم لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. تلك هي جملة من الفوارق الجوهرية التي يختلف أهل السنة السلفيون فيها عما يسمى بالسلفية الجهادية التي تريد الاستفاضة بها، وهي في ذات الوقت تتقاطع معها في مفهوم السلفية وتباينها في مصطلحاتها ومضمونها وأبعادها وأعمالها الدعوية وغيرها مما تقدم بعضها. وباختصار، فالسلفية منهج ذو طابع شمولي له خاصيته التوسط والاعتدال بين المناهج الأخرى واجتناب الجدل المذموم في الدين ونبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي يحارب البدع ويحذر منها. يقوم عمله الدعوي على التركيز على إخلاص العبادة لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الشرك وأسبابه ووسائله المؤدية إليه. تجتمع كلمة السلفيين وتتوحد صفوفهم تحت راية التوحيد، إذ لا عدة إلا بالتوحيد ولا اجتماع إلا بالاتباع، وعلى خوفهما يفهمون الواقع ويهتمون بقضايا الأمة المصيرية، وعقيدة جازمة بأن مصيرهم المستقبلي على الله تعالى، وقد تكفل به تعالى إذا ما حققوا التغيير ما بأنفسهم على وفق الشرع. وحسبهم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ملتزمين هذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله تعالى بالتحلية والتحية والتطهير والإصلاح. لذلك كان من الظلم الحاصل والخطأ البين أن يسوى بين منهجين مختلفين شتان بينهما، ومنبع الخطأ كامن في التسمية واللقب. ولا يخفى أن كل عاقل يدرك أن إطلاق الاسم لا يلزم منه مطابقة المسمى، ولا يغني عن حقيقته من جهة أخرى، فإن التعرض للحكم على الشيء قبل تصوره ومعرفته ومعرفة حقيقته تسرع مظلم لا نور معه. إذ المعلوم تبعيدا أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وفي جوز مفعم للضبابية سارعت أصحاب المناهج المنحرفة المحاربة للمنهج السلفي بالزخرف اللفظي إلى إصدار أحكام جائرة مستغلة الفضاء الإعلامية لتلقي سمومها وتشوه جمال الحق وتلبسه بالباطل وتجمع بين منهجين مختلفين سعيا منها لتلحق الفساد والباطل بأهل الحق والصلاح تضليلا للأمة وإضعاف انتمائها لعقيدتها ومنهجها الإسلامي. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة، والحمد لله الحفيظ المستعان وعليه التكلان. الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويثبتنا على الحق المبين وباعتقاده بحقه المتين، ويحفظنا من أعداء الإسلام والدين، وأن يوفق القائمين على الدعوة إلى الله إلى ما يشكره ويرضاه، وأن يسدد خطانا ويجمعنا على التعلم على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويهدينا إلى الطيب من القول والصالح من العمل. والله المعين، وهو من وراء الخط، وهو سبحانه يهدي السبيل. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى في بيت العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والعلم عند الله تعالى، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه لا يمدين، وسلم تسليما.
قال من جميل في العمل: إذا كانت الثلاثية هي الفرقة النامية، فهل مثلا جماعة التبليغ والفرق الأخرى في النار؟ قال: هذه تزكية نحن تزكية لأنفسكم، وتحكمون على أنهم في النار، ودخول النار ودخول الجنة يعلمه من الله أن في علم الله الغيبي، فما هو جواب تبارك الله؟
أقول الجواب على هذا السؤال أنه تضمن المقام الذي سقته آنفا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة أهل صفة الفرقة النادية دون ذكر الموصوف، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وامتدح الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل الهداية في اتباع الصحابة رضي الله عنهم، كما جعل المشاقة والخروج عن سبيله إنه ليس على صراط مستقيم، لقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بوجهه ما تولى ونسبه جهنم وساءت مصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى ان السبيل عنه هو سبيل الحق، فمن حاد عن هذا السبيل فليس على صراط مستقيم. وليس معنى انه ليس على صراط مستقيم انه يخلد في النار، بل ان من كان على غير صراط المستقيم قد يكون من أهل الكفر والضلال. هذا واضح الآيات التي تبين وجهه. ما إذا كان على غير صراط المستقيم من أهل الفرق الأخرى قد يحصل أنهم يكونون أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم فيكون من أهل الجنة، أو يمسهم النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. فكلما كان المتصف بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان على صراط المستقيم الذي يأمل كل واحد أن يكون عليه، وهو الذي يدعو به يوميا في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. وبينا الصراط المستقيم الله سبحانه وتعالى في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما خط خطا طويلا وجعل الخطوط عن يمين الخط الطويل وعن شماله، فقال هذا صراط الله المستقيم من اتبعه نجا. وهذه الخطوط عن اليمين الشمال كل عليها شيطان يدعو اليه من اتبعه غوى. اقرأوا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين المولى عز وجل أن الصراط المستقيم هو واضح دلالة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، هو الصراط المستقيم. أما السبل الأخرى التي فيها دعاة إلى النار إلى نار جهنم يدعون عن اليمين وعن الشمال يدعون للنار بانحراف بهم عن صراط المستقيم، فقد ينحرفون عن الصراط المستقيم ويقعون في الكفر، وقد يقعون في الكفر، والناس على متفاوتون في المعصية ومتفاوتون في البدعة، قد تكون البدعة مكفرة قد تكون البدعة مفسقة، إن كانت البدعة مكفرة فالضلال مبين. فهذا المتوعد في نار جهنم خالد فيه، وإن كان فيه كفر فيه بدعة مفسقة فهذا بحسب لا عفى الله سبحانه وتعالى عنه أو تاب قبل هذا أو لم يكن يعلم هذا، هذا مصيره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الله تعالى عنده ميزان الحق يعلمه ما إذا كان يعود إلى الحق أو لا يعود، فميزان الحق إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه فإنه لا يقدس النار كما هو معتقد عن السنة والجماعة، فيحب يخرجه الله سبحانه وتعالى ويخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرجه من النار. هذا برحمة رب العالمين، وفيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول كما هو معروف في الشفاعة. فإذا الحاصل أن الطريق السليم الصحيح هو التزام، فكلما التزم الإنسان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كلما التزم به إلا كان على ذلك الصراط المستقيم الذي يدعو فيه الإنسان ليل نهار في صلواته وفي غيره. فإن حاز عنها وتبع مشرح البدع سواء جماعة كثير أو جماعة أخرى التي حالت عن طريق المستقيم، ففي هذا الحال هذه البدع إن كانت شركية كفرية على وبال على صاحبه، إن كانت هذه الأمور التي قاموا بها هي بدع مفسقة فكما ذكرنا من قبل.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول نأخذ بمنهج السلف في العقيدة والفقه ولا بأس بالأخذ والساق للعقل في المواجهة؟
نحن المعروف كما قلت منهج السلف الصالح هو منهج شامل لكل مناحي الحياة، ليس فقط قائم في جهة وجهة، بل يشمل بل هو رسالة وهو عرض لرسالة الإسلام ككل، سواء في العقيدة، سواء في الشريعة، سواء في المعاملات، سواء في الاقتصاد، سواء في أمور أخرى. فالنظرة مثلا لو سلف في مسائل العلوم الحديثة من المعاملات المالية والاقتصادية وذلك، فلا بد في المنهج السلفي أن نقوم هذه المعاملات لتقويم المنهيات وغير التحذيرات التي تجد في المعاملات، بمعنى أنه لا يطلق عمام المعاملات المالية بحيث أنه يجيز البنوك ويجيز الضرائب ويجيز كذا إلى آخره، بل يخدها بتحييدات هذه المعاملات بعيدا عن كل انحراف عن الصراط الطويل المتمثل في الاحاديث التي وردت في شأن احاديث او عمل السلف عموما او اجماع امه في المسائل التي تتعلق سواء بالمعاملات او معاملات ماليه او المعاملات العامه او المعاملات الاخلاقيه ونحو ذلك. فاذا ياخذ العقيده او جزء من العقيده فهذا لا يسمى سلفيا، ان العقيده لا بد ان تاخذها جميعا الا اذا كان فيه بعض المسائل التي ربما اختلفوا في المسائل الوارده التي اختلف فيها الصحابه تعالى عرج النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه وعرج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بروحه، او مساله هل يعبد الميت ببكاء اهله ام لا خلاف الصحابه ذلك، أو مثلا هل يعذب الميت بروحه جسدي أم يعذبه يقع العذاب على روحه فقط، أم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى ربه، هذا خلاف كثير راجح بلا شك، هذا إذا وقع فيه اختلاف وقع فيه اختلاف يعني، لكن هذا ليس شاملا لمسائل إيمان بالله وملائكة الحكم وصول العلم يقع بالسماء يختلفون فيها خاصة مسألة الصفات ومسألة الصفات الإلهية في الجملة. فإذا الذي وقع في الإخلال في أحد هذه الأصول من هذه السنة أصل من أصول ركعها فهذا ليس سنيا وليس سلفيا، فمثلا يقول بكل الأصول هذه السنة إلا مسألة مثلا الصحابة يقبح في الصحابة ويقبح أو في بعض الصحابة عند العلماء الذي يقبح في الصحابة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالنص وجعلهم كما ذكرنا آنسا بالخيرات جعل إيمانهم هو الحق، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، وأيضا في الآية ويتبع هذا السبيل المؤمن أنه ولي ما تولى يقبح فيه وينتقد منهم عندنا أن هذا من السلفي يوافق الله تعالى سلفي يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع يمتلك الصحابة وسواء كان كتابا أو سنة، فلا يجوز أن يقف الإنسان في مواجهة ما يحب الله تعالى وما أثنى عليه. فإذا الأصول تقبل الجميع، فإذا يعني قبل بعض الأصول دون البعض هذا لا يكفيك ان يكون سببا، هذا الذي اقول للعلم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بكم. فكما تقدم في كلام الشيخ حفظه الله السلفيه هي الاسلام وهي الوحي وهي البياض النقي الذي لا يمكن صرفه بلون غير البياض، فلا رسم ولا وصف للسلفيين الا متابعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في العلم والعمل وعلى منهج السلف الصالح ايمانا واعتقادا فقها وفهما عباده وسلوكا تربيه وتزكيه.
والصلاة على رسول المصطفى من قال لا ثوب السبيل القائم وعلى الصحابة والقرابة جملة خير الورى من ذلك لله عز وجل وكلامنا عن نورة جميلة عمرها شبه كريم غزو بأفكار الأنام مصيبة نزلت بنا حال السبات الفاطم وإلى جهاد أن تنزلوا وانفقتم في جيدنا مثل الخليج الغاصي إننا في زمن خرق فيه فوق أهل البحر الإسلامية وتنام قاعدة الأقوال الباطل فتنة الطريقة والأخلاق الحاضر عملها عملها في الأمة فقدحت في منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة أهل الحديث والخطر وطعنت في القرون ثلاثة دون المفضلة وفي دعوتهم المباركة وخاضت فيها بالانتقاد والاضطراب والتهجم والطعن والتنفيذ والتضليل في حمله مشكوره وحرب شعواء لم يسبق لها مثيل في مختلف وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والوطنيه في الوقت الذي يكاد فيه بالخاصه الصفويه وبالطرقيه والمسارات الشركيه والاعياد التبليغيه حربا يتولى تحصيلها حربا يتولى تسجيلها العقلانيون ممن خرج من فكره المعتزله الاولين ومن مدرسه المستشرقين وممن ينتسب صورا الى الدعوه الاسلاميه والسلام والمسلمين حتى خاف الله التطور في الدين صوره هذا الظهر اذا تكاد تصف صحيفه من الصحف او مجله من المجلات من مختلف انواع الهمز والهمز والشد والسد والشد والتوقيت في الهدى وقد جاوزنا هذه ردا على هذه المزاحم والاشتراكات الكاذبه ودعوة المباركة وشرف الامتداد لها وكشف عوارض بعض الدعوات الموجودة اليوم على الساحة ومع أول محاضرة يلقيها على مسامعكم بعد قليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد المعيد محمد علي الدكتور حفظه الله والتي هي بعنوان شرف الامتداد لمذهب السلف فليتقدم الشيخ مشروعا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن من دواعي الرفقة والسرور أن أكون موضع ثقتكم الغالية وليس بوصفي أن أعطف لكم شعور غامض بالمودة والولاء وأنا بين أرجلكم في هذه المدينة العريقة مدينة بلعبات عامرة حرق الله من كل سوء وختم وأنا بين أهلها الثلاثين من ذات وجود والكرم في هذا الرحاب العلم المبارك وإن هذه الدورة العلمية الحاسبة إن شاء الله لمشاركة علمية ووجود ثلاثين ولا شك أن مثل هذه المناسبات الهامة في حياة أمتنا وحياة رجالها تمثل بصدق فرصا للتقويم والتخطيط والمراجعة كما تعطي فرصا للتفكير العميق في كيفية نشر هذا الدين المصطفى على نطاق واسع من تغذية الناس على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بإحكامه والتحلي بآدابه وإبعادهم عن أنماطهم الضلالات وأنواع الانحرافات عن سواء السبيل ومختلف التضاريس التي كانت سببا لهذا الثلاث والكلي الذي يعيشه المسلمون اليوم. فهذه الرواسب الشكية من أعمال الجاهلية والمجال الجزئية التي شوهت جمال الإسلام وكدر صفحة الدين وحالت دون تقدم المسلمين إنما يقوم ببيانها وإزالتها وتنقيتها وتصفيتها الدعاة إلى الله تعالى من أهل العلم والتقوى السابقين مذهب أهل السنة والجماعة في السلفيين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم في كل خلق الوجود أن يكون عن التحريف الخاطئ وانتحار المفسدين وتأويل الجاهلين. ونجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليه السلف الصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وضمن هذه الرؤية الدعوية فقد صدقت لهذه المناسبة الكريمة مقالا مرسوما بعنوان شرح انحسابه إلى مذهب السلف وجواز الاشتراك مع من يسمى السلفية الجهادية، سائلا للمولى عز وجل العمل والتوفيق والسداد. هذا قبل الشروع في موضوع المحاضرة، فلا يفوتني أن أسجل في هذا المقام مشاعر الشكر والعرفان للقائمين على هذه الدورة المباركة، والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم من قريب أو من بعيد في تفعيل النشاط العلمي والدعوي وفي تأليف القلوب وجمعها على طاعة الله وحبه. فأقول وبالله التوفيق. المسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، لم يجب فيهم الخلاف العقدي والطائفي، لذلك سموا بالمسلمين تمييزا لهم عن أصحاب الملل الكفار من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين. فكان معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ينطبق عليهم اسما ومسمى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، انهم كانوا على الاسلام الذي شرعه الله لعباده مجردا عن الشركيات والبدعيات وخاليا من الحوادث والمنكرات في العقيده والمنهج والطاعيات. فلم توجد مصورات حاجيه الى اتخاذ بديل عن التسميه بالمسلمين، لانهم كانوا يمثلون الاسلام بحق. لكن بعد ظهور الاختلافات العقائديه والانحرافات السلوكيه بين عموم المسلمين تمحض عنها وجود فرق مختلفه وطوائف عقائديه متناحره من الخوارج الشيعه والقدريه والجهميه والمعتزله والاشعريه وغيرهم، كل منها تدعي الحق أنها على الهدى والسير على منهج اتباع السنة وترمي غيرها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها جميعا تفتقر إلى الاتصاف بالوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته عن حال هذه الفرق، فقال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم منصبا على تعيين الوصف دون الموصوف، ذلك الوصف الذي يفصح عن دلالة واضحة في أن النجاسة إنما تعم كل من اتفق بأوصاف الفرقة النازية إلى قيام الساعة، وليست كافرة باختصاص بمن تقدم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ومنه يتبين بوضوح أن كل متأخر عن الحقبة الزمنية التاريخية المختصة بأهل القرون المحطمة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهي زمن السلف الصالح، التزم مذهبا ومنهجا في الاعتقاد والعمل الفقهي يكون سلفيا. ويطلق عليه هذه التسمية بالتزامه باتصاف السلف الصالح، ويطلق عليه سني من أهل السنة والجماعة بالتزامه بالسنة ومجانبة البدعة، ويطلق عليه أثري أي من أهل الحديث والخطر باعتنائه بالحديث النبوي رواية ودراية وتطبيقا وعملا، وسلوكه بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واشتغاله بآثار الصحابة رضي الله عنهم تمييزا وفهما واحتجاجا، كما يوصف بالغريب بأنه يقصف إلى فسد الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعطهم أكثر ممن يطيعون. وإنما يصلح ذلك لأنه اتفق بالوصف المعين للفرقة الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وصار. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القدر وصاروا الشيعة، وكفر بعضهم بعض، وصاروا أحداثا وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة النادية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في هذه القبائل منهم أحد كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسرت أئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا، رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يوسف بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي أنه قال: أصبح من عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منهم من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأهله هو وأصحابه عليها السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل معيار يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم فصانيفا سموها كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكه. وأما السنة المتكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. انتهى كمان ابن رجب. هذا وللسلفية القرض وأسماء يعرفون بها تنطبق على معنى واحد، فهي تتصل فهي تتفق ولا تختلف وتختلف ولا تنتقص. قال عنها ركب ابو زيد رحمه الله: انها القاب منها ما هو ثابت بالسنه الصحيحه، ومنها ما لم يبرز الا في مواجهه مناهج اهل الاهواء والفرق والفرق الضالة برد بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد الخلطة بهم ومنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في القلوب تميزوا بهدي السلف. قلت: ولذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ومراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقوا متمسكين بوصيته صلى الله عليه وسلم من غير انتساب الى شخص او جماعه. ومن هنا يدرك ان سبب هذه التسميه انما نشات بعد الخدمه عند بدايه ظهور الفرق الدينيه. وقد اشار الى ذلك ابن سيرين رحمه الله بقوله: لم يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سلموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبهذا يعلم أن السلفية نسبة إلى السلف الصالح الذين لا يطلق على مرحلة السبق الزمني فحسب، بل هو اصطلاح جامع لمعاني متكاملة تطلق من جهة الدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به، كما تطلق من جهة أخرى بالدلالة على من حافظ على سلامة العقيدة واتباع التشريع والعبادة والعمل بها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التمسك بالوحي الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل على مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن يوالونهم من القرون المفضلة قبل أن يحصل الاختلاف والاشتراك من أهل الفرق والطوائف وأصحاب المذاهب والنحل والنحل الأخرى التي ظهرت وانتشرت في مختلف البلدان والأقطار من الرقعة الإسلامية الكبرى. ولهذا كان الانتساب إلى مذهب السلف بلا شك اعتزازا وشرفا، وأكد ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاء، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا هو المعنى. أن كثيرا من الفرق الضالة انتحلت اسم أهل السنة والجماعة حتى أصبح يطلق على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فتوسع مصطلح أهل السنة إلى أن أصبح قبطاً ينتسب إليه من عرف بانحراف في أصوله للعقيدة والصفات الإلهية ومسائل الإيمان، على أنهم أهل الحق ويرمون غيرهم للضلال المبين. وضمن هذه الحقيقة قال ابن تيمية رحمه الله: فكثير من أهل الناس يخبر عن هذه الانحراف بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى مشروعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا الضلال المبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون مشروعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن تيمية. لأجل ذلك ذاك ضروري العدول عن مصطلح أهل السنة والجماعة إلى استعمال مصطلح السلف للدلالة على ما تتصل به الفرقة الناجية أو المنصورة أو الغرباء بتمييزها عن الطوائف المنحرفة المنتسبة إليهم، فكان عندئذ التسمية بمصطلح السلفية هاشرة عن انتساب الطوائف المشهورة بالبدع والأهواء إليها، ومانعة من اتخاذ مذهب السلف شعارا لهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحرين السلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافضة، والسني في اتباعهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشعر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتخاذ اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتكلمة أهل الإثبات من الكلابين والكرامين والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقون عن أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان في الحديث من هؤلاء أعلم كان في مذهب السلف أعلم وله أكثر، وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر اهتمامها وقلة اتباعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر البدع فهذا باطل طبعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلام ابن تيمية. هذا ومن القطع البين أن يتصدر من ليس له مسكة علم بهذا المذهب العريق الظالم جذوره عبر الزمن إلى الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ويصف الانتماء إليه بالبدعة. وكما قيل: من جهل الشيء عجب، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقد تقدم بيان معاني الألفاظ وأسماء السلف ودواعيها، وأن السلفية اصطلاح جامع للمعاني المتكاملة من العلم الإسلامي المصفى من شواهد موروثات الطوائف والفرق المخالفة لمنهج السلف، ومن روافد الحضارات القديمة والحديثة الذين جعلوا مصدر السلف العقل الذي افسدته ترهات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمحلات المتكلمين ومن على شاكلتهم المجانبين لعقيدة السلف الصالح الذين جعل الله تعالى البداية في اتباع سبيلهم في قوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وتوعد سبحانه وتعالى من اتباع غير سبيلهم في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على ان اتباع سبيلهم النجاة والاحتياج عن سبيلهم مشاقة وابتغاء للاعوجاج عن صراط الله المستقيم. ومن جهة أخرى فإن أصل كلمة السلف ثابت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها عند جنوب الأجل: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإن في أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رقية رضي الله عنها عندما توفيت: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. وهذا المعنى وإن كان يدل على الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة من جهة المعنى اللغوي، إلا أنه ورد من أقوال الأئمة التابعين وغيرهم ما يدل على المعنى الاصطلاحي، مثل قول عطاء بن جريج في مسألة لحم الخيل: لم يزل سلفك يقولون. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. وقد أدرك عطاء رحمه الله جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فمن دونها. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الكلبي وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشقون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا. وجاء أيضا من قول الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقل فيما قالوا وقف عما تشكو واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعك. وقد وصف الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الدارقطني رحمه الله فقال لم يدخل الرجل أبدا في عد الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وقد تناقض العلماء هذا المعنى للدلالة على الاستقامة على الشرع والالتزام بمنهج السلف الصالح وعلى طريقتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف. هذا مع حكم السلفية في عقيدتها ومنهجها المتميز بخصائص وسمات بارزة إلا أن من المنتسبين إلى هذا المنهج من يصرفون خصائصها ومصطلحاتها الجامعة للمعاني المتكامنة من الدين الإسلامي إلى تضييق عموم شمولها وكمالها وتحذير معانيها، فمن ذلك ما يسمى بالسلفية الجهادية زعما التي تختلف عن السلفية الحقة في المفهوم والشكل والمضمون. ومن الجوانب ومن جوانب التخاطر مع السلفية الجهادية أولا أن السلفية الجهادية مخالفة للمنهج السلفي الحق من حيث نطاق مفهومها، فهي تحذر واسعا فتقيد السلفية بجميع أبعادها الواسعة وتحصرها في دائرة تطبيقية ضيقة وهي الجهاد. وهذا بلا ريب تحول عظيم من الأحسن إلى السيء، إذ يتضمن الانتقال من خاصية الشمولية التي يمتاز بها المنهج السلفي ويدرده منها ويحصر شموليته في فرض تكليفي وهو الجهاد دون بقية التكاليف الشرعية. وهذه اليقينة صورة مجزأة بالإسلام لا تتلائم مع الطابع الشمولي للسلفية هي عرض رسالة الإسلام بجوانبها المتعددة في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والسياسة والاقتصاد، وذلك عرضا كاملا في وحدة متكاملة. ثانيا، والسلفية الجهادية بهذا الشكل الاصطلاحي بقدر ما هو غريب وبعيد عن مضمون السلفية بمعانيها المتكاملة فهو في ذات الوقت مصطلح محدث وخطير تولد مصطلحه حديثا وانتشر بعد أحداث هدم بردي التجارة الأمريكيين واتصافه بالسلفية أورث شبها ومخادعة خطافة للقلوب الضعيفة الفاقدة لمعايير التمييز بين الحق والباطل. ثالثا، أما من حيث مفهوم الجهاد وشروطه بغض النظر عن نبذ المقصد الجهادي إذ هو ذروة سنان الإسلام وأفضل فرائضه بعد الأركان الخمسة، فإن الجهاد عند أتباع السلف ينضبط بشروط منها أن يكون من حيث مبدأه مشروعا وموصولا إلى الإمام العالم واجتهاده وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك فضلا عن إعداد العدة المالية ونحو ذلك مما ينضبط به الجهاد في سبيل الله والمسائل الأخرى المتعلقة به، غير أن المنطلقات الجهاد عند السلفية الجهادية المخالفة للمنهج السلفي الحق تكمن في تفسير حركتهم على مبدأ عدم العذر من جهة المبادئ العقلية، وفي طبيعة ذلك الحكم لغير ما أنزل الله بعيدا عن الضوابط والمقاصد الشرعية، الأمر الذي جر عنه تفكير الحكام المسلمين لعدم تحكيمهم بشريعة الله تعالى، ثم صار التفكير تبعا لهم على سائر الرعية. ومن خلال تلك المنطلقات صارت دار الإسلام عندهم دار حرب وجهاد. لذلك أخذ مفهوم الجهاد عند السلفية الجهادية طابعا حركيا تشكل في فرق ثورية قائمة على نزع اليد من طاعة كل فرد وكل أعوان والخروج عليهم قولا وعملا بالثورة عليهم، وما يعقبها من إحداث الفوضى الاجتماعية والاضطرابات الأمنية لتعزعة كيان الدولة المسلمة. فظهر جهاد التوقيت في غير المسلك السلفي الصحيح الذي يريدون الانتماء إليه ظلما وكذبا وزورا بتوضيع الأمنيين والمعاهدين والمستأمنين وسفك دمائهم بالعمليات الانتحارية والتفريقية والاغتيالات وإسلاف المنشآت وتخريب الممتلكات، وهذا ما تحبه السلفية في عقلها واحتلالها بين المنامج الأخرى وتنكر قبحا. وبذلك يتحول المجاهدون إلى الثوار في مبارزة الحاكم ومنازعة الحكم، متخذين اصطلاح السلفية درعا وترسا للتعمية والمغالطة، وهو الأمر الذي يسهم بطريق أو بآخر في إضعاف شوكة المسلمين وحلول الشقاق فيما بينهم والتمكين لأعداء المسلمين من اليهود والنصارى من التسلط على الأمة الإسلامية. ولا يختلف هذا صاحب القرار حرية التدبير والتسيير إلا في محيط ما يلميه العدو المتربص صاحب السيادة الفعلي بما بسطه من نفوذ على الأمة بهياته الإيديولوجية والتشريعية وبتدخله في شؤونها على وجه يمس سيادة المسلمين وشرفهم. ومن حيث مآل خروجين لم تتحقق في مقاصد التشريع، بل كانت حصيلة نتائج خروجهم الثوري نذيرة ووبالا في حق أمة مسلمة ضعيفة وثقيلة على الوضع الداخلي في حق بلد مسلم متداعية عليه الأمم. ثم إن ما يدعى بالسلفية الجهادية التي ترفع شعار إقامة شرع الله وأمره وتناشد الخروج على الحكام ما فشل تقترب الحاكم بالقوة بغض النظر عن صفته كافرا كان أو فاسقا، وقد يكون الاستنجاد بالكفار والتعاون معهم، لكن سرعان ما تقيم بعد خلعه نظاما غير إسلامي هي بمشيها تكفر به على العراق ما كان عليه الإمام الحاكم المخلوع أو أضر منه وأشر. والنتيجة الحتمية في هذا الخروج في بعدها المقاصدي وبغض النظر عن الآثار العميقة المنعكسة سلبا على هذه الأمة على جميع الأصعدة، فإنها تؤدي بالضرورة إلى تقهقر الدعوة إلى الله وتحقير العمل الدعوي بصورة عامة وشل بعض الجوانب الإصلاحية والتربوية بصورة خاصة. أما أهل السنة السلفيون فلا يدارسون ولاة الأمر بباطل ولا يمدحونهم على معصية بنفاق، ولا يزينون لهم الباطل ويتاجرون بعلمهم، وإنما عرفوا بالصدق في مناصحة الحكام، لأن مناصحتهم منافية للغي والغش، كما عرفوا بالصدع الحق وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعميم ولا تحريض على القلوب ولا اعتياد ولا تزكير، ولا يرضون بهذه الأمور إلا ما كانت الشدة والغلظة في مجال الحق، في مجال الحق الصحيح وبالوجه المشروع. رابعا، ومن جوانب المفارقة مع ما يسمى في السلفية الجهادية أنهم لا يؤثرون على جور الأئمة وحي الحكام، ولا يدعون لهم بالصلاح والعافية، وإنما يطعنون فيهم بأنواع أساليب الطعن والقتل من السب والشك واللعن والتكفير والانتقاص والتشهير بعيوبهم والتشنيع عليهم على رؤوس المنابر وفي المحافل وفي مختلف وسائل الإعلام، قصد تسليط العامة عليهم وتحريكها نحو متاهات الفتن ودمار القلوب. السلفية الجهادية المزعومة لا تلتزم بالجماعة وطاعة الإمام في المعروف، بل ترى القتال في الفتنة التي تحدثه واجبا وتزكي نار الفتنة على أوسع نطاق ممكن، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة السلفيون من وجوب الصبر على جور الحكام وعدم تشهير بعيوبهم أو الطعن فيهم بالسب واللعن وغيرهما، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تصلبوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وضمن هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج والقتال على الملوك الضعاف والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح ظهرهم أو يستراح من تاجر. ونقل النووي رحمه الله عن جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في أمر الإمام الهاشمي حيث قال: لا ينعقد بالكسر والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يكره ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه بأحاديث الواردة في ذلك، بل إن أهل السنة السلفيين يستحبون الدعاء للسلطان بالصلاح والعافية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أما موقف أهل السنة السلفيين من الفتنة فهو وجوب ترك القتال فيها، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائد فيها خير من القائد، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائح، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو ملاذا فليعوذ به. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة بقوله: كونوا أحلاس بلودكم. ويدل عليه أيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حين قال له صلى الله عليه وسلم: هلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الشرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا مذهب أهل السنة في ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الفتنة، وكان من ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. خامسا، ومن جوانب المفارقة والتفاخر مع ما يدعى بالسلفية الجهادية المباينة للمنهج السلفي الحق أنها حركة ثورية تزهد في أسس دعوة الرسل القائمة على التوحيد والاتباع والعمل على تسجيلهما في أرض الواقع، بالدعوة إلى تجريد التوحيد من الشركيات والضلالات ونقض جميع السبل إلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحاربة البدع والتعصب المذهبي والتفرق في الدين، كما أن هذه الفرقة المخالفة للمنهج السلفي الحق من جهة أخرى تستصغر شأن علماء السنة السلفيين الناصحين ولا تنظر إليهم إلا بعين الحقارة، فتنتقص من قدرهم وتتجاسر عليهم وعلى ما يحملونه من علم نافع صحيح باللهج والغمز والطعن بألفاظ كاذبة وأوصاف خاطئة وبيانات مغرضة، وتنعتهم طارة بمرجعة الفقهاء وطارة بجهالة فتح الواقع وطارة بعملاء وأخرى بعلماء السلاطين أو الجلاس أو الداعي ثغرة السلطان، كما جرت عليه سنة المبطلين الطاعنين في أهل السنة السلفيين، وهي من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الخطر، وهم بريئون من تلك الألقاب والنعود والمعالي، ولا يلحق بأهل السنة منها شيء إلا ما عرفوا به من أسماء أهل الحديث أو أهل السنة أو السلفيين، ومتى وجدت أمة ترمي علماءها وأخيارها وصفوتها بالجهل والنقص فإن ذلك يأذن بفتح باب فتنة وهلكة، وأعداء الإسلام في كل مكان يستعدون بمثل هذا الأذى والبهتان يسعدون بمثل هذا الأذى والبهتان. أما أهل السنة السلفيون يعلمون أن السنة توقير العلماء الربانيين وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم، ويعترفون لهم بحقوقهم ومنزلتهم، ولا ينسبون لهم العصمة، ويضعون ثقتهم فيه، ويعلمون بمصائح وتوجيهات، ويكونون ألسنتهم عن تجريحهم وذمهم، فإن هذا الخلق تجاههم معدود من وجوه الإحسان، ولا يخفى أن الإحسان جزء من عقيدة المسلم وشطر كبير من الإسلام. قال الصابوني رحمه الله: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعاني، وليسوا إلا أهل السيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاقتداء بملازمة سنته. ثالثا، ومن الفوارق أيضا مع مسمات السلفية الجهادية سعيها من حيث الغاية والمقصد إلى الخروج عن الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية، واتخاذ الديمقراطية وتعدد الأحزاب مطية للوصول إلى الحق بالباطل وفاقا للقاعدة النيابية المردودة الغاية تبرر الوسيلة. ما أهل السنة السلفيون فهم جماعة أثرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم متوازنة مستمرة كما تقدم، ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حرب تجاهل كل الفرق التي حازت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكل أشكالها وأنواعها، وتقومها بالحجة والبرهان، سواء كانت هذه الفرق ذات منهج عقدي فاسد كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذات منهج دعوي فاسد، أو كانت ذات صبغة سياسية متناحرة المعقود عليها جميعا الولاء والبراء، فإن ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطي الذي جعل فيه الحكم للشعب، لعلمهم أن ذلك اعتداء صريح على حق الله تعالى في الحكم بقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. تلك هي جملة من الفوارق الجوهرية التي يختلف أهل السنة السلفيون فيها عما يسمى بالسلفية الجهادية التي تريد الاستبارة بها، وهي في ذات الوقت تتقاطع معها في مفهوم السلفية وتباينها في مصطلحاتها ومضمونها وأبعادها وأعمالها الدعوية وغيرها مما تقدم بعضها. وباختصار، فالسلفية منهج ذو طابع شمولي له خاصيته التوسط والاعتدال بين المناهج الكبرى واجتناب الجدل المذموم في الدين ونبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي يحارب البدع ويحذر منها. يقوم عمله الدعوي على التركيز على إخلاص العبادة لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الشرك وأسبابه ووسائله المؤدية إليه. تجتمع كلمة السلفيين وتتوحد صفوفهم تحت راية التوحيد، إذ لا وحدة إلا بالتوحيد ولا اجتماع إلا بالاجتماع، وعلى خوفهما يفهمون الواقع ويهتمون بقضايا الأمة المصيرية، وعقيدة جازمة بأن مصيرهم المستقبلي على الله تعالى، وقد تكفل به تعالى إذا ما حققوا التغيير ما بأنفسهم على وفق الشرع. وحسبهم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ملتزمين هذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله تعالى بالتحلية والتحلية والتطهير والإصلاح. لذلك كان من الظلم الحاصل والخطأ البين أن يسوى بين منهجين مختلفين شتان بينهما، ومنبع الخطأ كامن في التسمية واللقب. ولا يخفى أن كل عاقل يدرك أن إطلاق الاسم لا يلزم منه مطابقة المسمى ولا يغني عن حقيقته. من جهة أخرى، فإن التعرض للحكم على الشيء قبل تصوره ومعرفة حقيقته تسرع مظلم لا نور معه، إذ المعلوم تقعيدا أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وفي جوز مفعم بالضبابية سارعت أصحاب المناهج المنحرفة المحاربة للمنهج السلفي بالزخرف اللفظي إلى إصدار أحكام جائرة مستغلة الفضاء الإعلامية لتلقي سمومها وتشوه جمال الحق وتلبسه بالباطل وتجمع بين منهجين مختلفين سعيا منها لتلحق الفساد والباطل بأهل الحق والصلاح تضليلا للأمة وإضعاف انتمائها بعقيدتها ومنهجها الإسلامي. كلما أوقدوا نارا للحق أطفأها الله بنور الكتاب والسنة. والحمد لله الحفيظ المستعان وعليه السلام. الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويثبتنا على الحق المبين وباعتقاده بحقه المتين، ويحفظنا من أعداء الإسلام والدين، وأن يوفق القائمين على الدعوة إلى الله إلى ما يشكره ويرضاه، وأن يسدد خطانا ويجمعنا على التعلم عن البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويهدينا إلى الطيب من القول والصالح من العمل. والله المعين، وهو من وراء الخطر، وهو سبحانه يهدي السبيل. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى في بيت العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والعلم عند الله تعالى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من آل المدينة، وسلم تسليما.
قال ابن جميل في العمل: إذا كانت السلسلة هي الفرقة النارية، فهل مثلا جماعة التبديل والفرق الأخرى في النار؟ قال: هذه تزكية لتزكية لأنفسكم، وتحكمون على أنهم في النار، ودخول النار ودخول الجنة يعلمه من الله من سبيل الله الغيبي، كما هو جواب سماعة الله.
أقول الجواب على هذا السؤال أنه تضمن المقال الذي سقته آنفا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة أهل صفة الفرقة النادية دون ذكر الموصول، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وامتدح الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل الهداية في اتباع الصحابة رضي الله عنهم، كما جعل المشاقة والخروج عن سبيله إنه ليس على صراط مستقيم في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بوجهه ما تولى ونسبه جهنم وسائر مصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى ان السبيل هو سبيل الحق، فمن حاد عن هذا السبيل فليس على صراط مستقيم. وليس معنى انه ليس على صراط مستقيم انه يخلد في النار، بل أن من كان على غير صراط المستقيم قد يكون من أهل الكفر والضلال. هذا واضح الآيات التي تبين وجهه. ما ما إذا كان على غير الصراط المستقيم من أهل الفرق الأخرى قد يحصل أنهم يكونون أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم فيكونوا من أهل الجنة، أو يمسهم النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. فكلما كان المتصف بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان على صراط المستقيم الذي يأمل كل واحد أن يكون عليه، وهو الذي يدعو به يوميا في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. وبين الصراط المستقيم الله سبحانه وتعالى في الآية أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما خط خطا طويلا وجعل الخطوط عن يمين الخط الطويل وعن شماله، فقال هذا صراط الله المستقيم من اتبعه نجا. وهذه الخطوط عن اليمين الشمال كل عليها شيطان يدعو اليه من اتبعه غوى. اقرأوا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين المولى عز وجل أن الصراط المستقيم هو واضح دلالة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، هو الصراط المستقيم. أما السبل الأخرى التي فيها دعاة إلى النار إلى نار جهنم يدعون عن اليمين وعن الشمال يدعون للنار بانحراف بهم عن الصراط المستقيم، فقد ينحرفون عن الصراط المستقيم ويقعون في الكفر، وقد يقعون في الفسق، والناس على متفاوتون في المعصية ومتفاوتون في البدعة، قد تكون البدعة مكفرة قد تكون البدعة مفسقة، إن كانت البدعة مكفرة فالضلال مبين، فهذا متوعد في نار جهنم خالدا فيها، وإن كان فيه فسق فيه بدعة مفسقة فهذا بحسب لا عفى الله سبحانه وتعالى عنه أو تاب قبل هذا أو لم يكن يعلم هذا، هذا مصيره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الله تعالى عنده ميزان الحق يعلم ما إذا كان يعود إلى الحق أو لا يعود، فميزان الحق إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وإن شاء عذبه فإنه لا يقدس النار كما هو معتقد عن السنة والجماعة، فيأخذ بخريج الله سبحانه وتعالى ويخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرجه من النار، هذا برحمة رب العالمين. وفيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول كما هو معروف في الشفاعة. فإذا الحاصل أن الطريق السليم الصحيح هو التزام، فكلما التزم الإنسان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كلما التزم إلا كان على ذلك الصراط المستقيم الذي يدعو به الإنسان ليلا نهارا في صلواته وفي غيره. فإن حاز عنها واتبع مسلك البدع سواء جماعة كثير أو جماعة أخرى التي حالت عن طريق مستقيم، ففي هذا الحال هذه البدع إن كانت كيفية تخلية على وبال مع صاحبه، إن كانت هذه الأمور التي قام بها يدينا مستقيما فكما ذكرنا من العلم.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول نأخذ بمنهج السلف في العقيدة والفقه ولا بأس بالأخذ والساق للعقل في المواجهة؟
المعروف كما قلت منهج السلف الصالح هو منهج شامل لكل مناحي الحياة، ليس فقط قائم بجهاد بها بل يشمل بل هو رسالة وهو عرض لرسالة الإسلام ككل، سواء في العقيدة، سواء في الشريعة، سواء في المعاملات، سواء في الاقتصاد، سواء في أمور أخرى. فالنظرة مثلا لو سلف في مسائل العلوم الحديثة من المعاملات المالية والاقتصاد وذلك، فلا بد في المنهج السلفي أن نقوم هذه المعاملات بتقويم المنهيات وغير التحذيرات التي تجد في المعاملات، بمعنى أنه لا يطلق عمام المعاملات المالية بحيث أنه يجيز البنوك ويجيز الضرائب ويجيز كذا إلى فليخذها بتحييدات هذه المعاملات بعيدا عن كل انحراف عن الصراط الصغير المتمثل في الاحاديث التي وردت في شأن احاديث او عمل السلف عموما او اجماع مثلا في مسائل التي تتعلق سواء بالمعاملات او معاملات ماليه او المعاملات العامه او المعاملات الاخلاقيه ونحو ذلك. فاذا ياخذ العقيده او جزء من العقيده فهذا ما يسمى سلفيا، ان العقيده لا بد ان تاخذها جميعا الا اذا كان فيه بعض المسائل التي ربما اختلفوا فيها المسائل الجوارده التي اختلف فيها الصحابه تعالى عرج النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه، عرج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بروحه، او مساله هل يعبد الميت ببكاء اهله ام لا خلاف صحابه ذلك، او مساله هل يعبد الميت بروحه وبدنه ام يعذبه يقع العذاب على روحه فقط، ام هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه او ان يرى ربه، على خلاف فيه راجح بلا شك. هذا إذا وقع فيه اختلاف وقع فيه اختلاف يعني، لكن هذا ليس شاملا لمسائل المال والعلم وملائكة الحكم وصول قليل يقع بالسماء يختلف من فيها خاصة مسائل الصفات ومسائل الصفات الإلهية في الدنيا. فإذا الذي وقع في الإخلاف في أحد هذه الأصول من أهل السنة أصل من أصول ردها فهذا ليس سنيا وليس سلفيا. فمثلا يقول بكل الاصول على السنه الا مساله مثلا الصحابه يقبح في الصحابه يقبح او في بعض الصحابه عند العلماء الذي يقبح في الصحابه الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالنص وجعلهم كما ذكرنا انفا بالايات جعل ايمانهم هو الحق، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، وأيضا في الآية ويتبع هذا سبيل المؤمنين ووليه ما تولى يقبح فيه وينتقد منهم عندنا أن هذا رجل السلفي من السلفي يوافق الله تعالى، سلفي يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع يمتلك الصحابة وسواء كان كتابا او سنه، فلا يجوز ان يقع ان يقف الانسان في مواجهه ما يحب الله تعالى وما اثنى عليه. فاذا الاصول تقبل الجميع، فاذا يعني قبل بعض الاصول دون البعض هذا لا يكفيك ان يكون كذلك. هذا الذي اقوله الان.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بكم. فكما تقدم في كلام الشيخ حفظه الله السلفيه هي الاسلام وهي الوحي وهي البياض النقي الذي لا يمكن صرفه بلون غير البياض، فلا رسم ولا وصف للسلفيين الا متابعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في العلم والعمل وعلى منهج السلف الصالح إيمانا واعتقادا فقها وفهما عبادة وسلوكا تربية وتزكية.